الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءتنا الحديث 100، وقد بلغ الحديث 87، ونحن في ليلة الأحد، ليلة 19 من ربيع الأول لعام 46 400 ألف الموافق ليلة 22 من الشهر التاسع لعام 24 و2000. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال رحمه الله الحديث 87 عن أبي مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.
الحمد لله. يقول عن أبي مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. آخر آيتين من سورة البقرة اللي هي: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق من أحد من رسله، وقالوا سمعنا وقالوا غفرناك ربنا وإليك المصير. طبعا في هاتين الآيتين إثبات أركان الإيمان: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرغ من أحد رسله، وقال سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. المصير متى؟ يوم القيامة. هذا أركان الإيمان. من قال قال: أين الإيمان بالقدر؟ في هذه الآية الإيمان بالقدر داخل الإيمان بالله عز وجل، لأن القدر معناه أن تؤمن بعلم الله وكتابته ومشيئته وأنه خار لكل شيء، فعلم الله مقادر كل شيء وكتب مقادر كل شيء وشاء أن يخلق الخلق فخلقهم، فهذا داخل في الإيمان بالله. فالمسلم يجدد إيمانه بقراءة هاتين الآيتين، تذكر أركان الإيمان. كما اشتملت هاتان الآيتان على قوله جل وعلا: وقالوا سمعنا وأطعنا. وهذا هو الأصل في المسلم، أنه إذا دعي الله ورسوله أن يقول سمعت وأطعت، ما استطاع لذلك سبيلا. فلذلك لو قصر فإن الله عز وجل قال: وقالوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا، يعني في تقصيرنا، في حال تقصيرنا من السمع والطاعة لله ورسوله فاغفر لنا غفرانك ربنا، يعني نسألك المغفرة. واضح؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا من رحمة الله عز وجل. لذلك إذا ما كان الإنسان على علم وعصى الله عز وجل فإنه لا يؤاخذ على ذلك، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولا بد أن يكون مختارا ليس مكرها، ولا بد أن يكون ذاكرا ليس ناسيا، ولا بد أن يكون متعمدا ليس مخطئا. فإذا ما ارتكب العبد الذنب على علم وباختياره وذاكرا متذكرا هذا الذنب وارتكبه ومتعمدا لم يخطئ، فإنه حينئذ يؤاخذ. فما لو عصى الله عز وجل على جهل، يجهل أن هذا حرام، أو نسي فأكل أو شرب وصائم مثلا، أو نسي الصلاة فأخرها، أو أخطأ، لا يؤاخذكم الله عز وجل فيما أخطأتم به. وهذا قال إيش؟ وقالوا أو نسي أو أخطأ، قال إيش؟ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في الصحيح أن الله عز وجل قال: قد فعلت. لما قال في دعائه: ربنا لا تؤاخذ نسينا واخطأنا، قال الله عز وجل إيش؟ قد فعلت. وفي رواية قال الله عز وجل: نعم. يعني لا يؤاخذ الله عز وجل عباده إذا أخطأوا أو نسوا، وهذا من رحمة الله عز وجل العباد. غفرانك ربنا لك المصير. ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا، ربنا واخف علينا إصرا كما حملت على الذين قبلنا. وهذا أيضا رب العالمين رحم هذه الأمة، حتى في بعض الأحكام التي كلفها أمم السابقة لم يكلفها الأمة. فكان أحدهم مثلا إذا تنجس ثوبه يقرضه ما يغسله، وكانت إذا المرأة حاضت فإنه لا يضاجع لا ينام جنبها. وكانت أيضا يعني حرم الله عليهم شحوم البقر والغنم ولو كانت مذبوحة، يعني عليهم أسطار وأغلال ليست على هذه الأمة. كان أحدهم إذا أكره على الشيء إما أن حتى لو قتل في سبيل أنه يصبر ما عنده إيش أن يتقي التقاة ولا أن يقول كلمة الكفر وإن كان قلبه مطمئن بالإيمان. أكاهل الأمة رفع الله عنها الإكراه، وذاك أصحاب الخدود ما كان أمامه إلا أن ماذا إما أن يقولوا عن الملك بأنه ربنا أو يلقون في النار، ما له اختيار. لك هذه الأمة رفع الله عز وجل عنها. وذاك أهل كهف قال إنهم يثوا عليكم يرجموكم أو يعيدكم في ملتهم، يعني ما يقدر واحد يتظاهر بالإيمان أو يتظاهر بأنه يعني أنه مع القوم وقلبه مطمئن، ما يستطيع. أما الأمة فرحمها الله عز وجل، قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. المهم أن هذه الأمة الله عز وجل رحمها. فيشرع المسلم في كل ليلة أن يقرأ هاتين الآيتين قبل أن ينام ولا في الليلة مطلقا. ظهر الحديث إيش من قرابة الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة، والليل يبدأ من المغرب، تقرأ هاتين الآيتين. لكن ما معنى كفتاه؟ بعض العلم قال كفتاه من الشرور، كفتاه بعضهم قال من قيام الليل، تغني عن غاية الليل عن قيام الليل، ولو لم يقم الليل يكفي نقرأ هاتين السورتين. لكن ظاهر الحديث ماذا يا أخوان؟ كفتاه، ولم يقل عن ماذا كفتاه، حتى ماذا حتى يشمل ما نعلم وما لا نعلم. كفتاه أشياء ما يعلمها إلا الله عز وجل، من الشرور من الواجبات التي تجب عليه أو تستعب في حقه. لكن الخلاصة أن المسلم يحرص على قراءة هاتين الآيتين يعني في كل ليلة، اللي هي آخر سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، صلى الله عليه وسلم وإياكم على طاعته. ثم قال عن ثابت بن الضحاك
أحسن الله عليكم، ثم قال رحمه الله عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن المؤمن كقتله، متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن المؤمن كقتله. هذا الحديث من أشد ما ورد على النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير والترهيب من اللعن، واللعن هو الدعاء باللعنة. كان يقول قال لعن الله كذا وكذا، أو لعن الله والديك، أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن المؤمن كقتله. كقتله ليس هنا التشبيه من جميع الأحكام، يعني مثلا من قتل مؤمنا فإنه يقتل به، لكن هل من لعن مؤمن يقتل به؟ ها؟ الجواب لا. من قتل مؤمنا فإنه يقتل به أو يدفع جزية أو العفو أو القصاص، صح؟ لكن لو لعن مؤمنا ليس له للمؤمن أن يقاضي فيطالب بالقصاص أو بالدية، ولكن هذا من باب الترهيب. في هناك تشابه بين اللعن والقتل، هذا الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لعن المؤمن كقتله. واللعان لا يكون يوم القيامة الشهداء ولا شفعاء، وأن من لعن مؤمنا أو لعن إنسانا فإن اللعنة تصعد إلى السماء، فإن وجدت مسلكا وإلا عادت تعود الأرض إلى من وجهت إليه، فإن استحقها وإلا عادت إلى من لعن. أمر خطير جدا إذن. فلما شبه النبي صلى الله عليه وسلم اللعن بالقتل دل على أن هذا من كبائر الذنوب. قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وعدله عذابا عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار أن يمثل اللعن بالقتل، والقتل هذا الوعيد الذي ورد فيه الذي لم يرد مثله في ما هو دون الشرك. وما يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن المؤمن كقتله. لذلك على المسلم أن يحفظ لسانه، أن يتحرز، فإن كان لابد فليكون إيش كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن بالوصف لا بالعين، هذا يسمونه لعن معين فلان. كيف يقول مثلا لعن الله آكل الربا؟ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من نذر لغير الله ونحو ذلك. ألا لعنة الله على الظالمين. لكن المحظور ماذا؟ أن يعين إنسان بعينه يقول له لعنك الله. كذلك من كبائر الذنوب أن يلعن الرجل والديه. تعجب الصحابة رضي الله عنهم، أو يلعن الرجل والديه؟ يمكن في العصر يوجد وكثير ربما، لكن في زمن قال تعجبوا، ففسرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، فدل على أن من تسبب بلعن والديه أو سب والديه وعادوا عليه الناس وسبوا والديه أنه الذي بدأ فهو يتحمل ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم المتسابان على الأول ما لم يتعد الثاني أو الآخر، فيتحمل هذا الذي لعن، لأن جرت عادة الناس لو قال قائل لشخص ما لعنك لعنة الله على والديك، يرد عليه يقول إيش لعنة الله على والديك أنت. فلذلك المسلم يحفظ لسانه ويتقي اللعن في والديه، اللعن من كبائر الذنوب. لا تلعن حتى دابة ولا جمادا، لا تلعن سيارتك ولا بيتك ولا، هذا أيضا لا يجوز، لا يجوز أن تلعن دابة ولا بيتا. لماذا؟ لأن اللعن طرد من رحمة الله، أنت محتاج لأن يبارك الله في دابتك في بيتك في مالك. طيب لعن الكافر إذا ما في مناسبة لا تلعن حتى لا يعتاد لسانك على اللعن، ويكفي أن الله قد لعنهم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، أنت لست بحاجة لذلك حتى لا يعتاد لسانك على اللعن. ومن اعتاد على اللعن، من يستحق اللعن يعتاد على ذلك ويكسر، ربما إيش آل به المآل أن يلعن من لا يستحق اللعن ويقع في حينئذ في المحظور. نعم. ثم قال عن أبي ذر،
أحسن الله عليكم، ثم قال رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، رواه مسلم.
قال رحمه الله تعالى عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا، شيئا نكره في سياق النهي، لا تحقرن أي شيء من المعروف، فالميزان يوم القيامة بالذرة، حتى الذرة من المعروف من الخير ستجازى عليها. قال جل وعلا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأنت بحاجة الحسنات، اكسب من الحسنات ما استطعت، السعيد في هذه الدنيا من يكسب الحسنات وقلل من السيئات. ومن أعظم الحسنات لا إله إلا الله، أن يكثر من ذكر الله وقراءة القرآن. لا تحقرن من المعروف شيء، أي معروف تقدمه لنفسك في حق الله عز وجل من ذكر من استغفار من توبة من قراءة القرآن من تخطي للمساجد من استدار الصلاة من ركوع من سجود، ولا تحقرن من معروف شيء فيما تقدمه للعباد، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، يعني ولو أن تتصدق وإيش شق إيش شق نص تمرة، نص تمرة هذه ما هي بالأمر الهين إذا قبل الله عز من كذلك، لأن الله عز وجل إذا تصدق العبد من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإنها الصدقة تقع بيد الله قبل أن تقع بيد المسكين. شوف انظر إذا تقبلها الله وقعت بيد الله قبل أن تقع بيد المسكين. فيربيها، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ربيها حتى تكون التمرة كالجبل. أي ما ظنك بالله عز وجل إذا ربها الصدقة وقبلها كما يربي أحدكم فلوه، أي المهر الصغير اعتاد الناس عناية بها، فالله عز وجل يربي الصدقات، فلا تحقر من شيء، اكسب الحسنات ما استطعت. بل أن المسلم ينوي بالخير نيات متعددة، وإذا قيل النيات تجارة العلماء، العالم يستحضر عدة نيات في عمل واحد، كان يصلي ركعتين قبل الفجر ينويهما سنة الوضوء وتحية المسجد والسنة القبلية، ثلاث نيات في عمل واحد. وهكذا لو زار زيارة هو منها ينبسط ويشرب القهوة والشاي، ومنها ايش يريد؟ الحمد لله يكون الله صحة. منها يريد أن يدخل السرعة على أخيه المسلم فيحصل له بذلك الأجر والثواب، منها يريد أن يذكره بالله عز وجل، منه أن يتذاكر معه بشيء، أن يتناصر معه بشيء، أن يسامره بشيء، فلا تحقر أن يعرف بشيء. وخيركم خيركم لأهله، ما تقدم لأهلك هذا من المعروف العظيم، فلا تحقرن من معروف شيء. قال ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، في رواية طليق، يعني أن يكون وجهك سمحا طلقا تسما، تبسمك في وجه أخيك صدقة يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وسبحان المتبسم هذا يدخل السرعة على الآخرين بعكس المتعبس. فإذا دخلت السرعة على أخيك بطلاقة وجهك وحسن كلامك لك أجر في ذلك عند الله تبارك وتعالى. طيب، وهو الأمر لا يكلف، يقول أن حتى عضلات الوجه تتعب بالتعبيس أكثر من تعبها بالابتسامة. طيب، قال علي الدرداء
أحسن الله إليكم، ثم قال رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل، رواه مسلم.
الله أكبر. يقول عن رحمه الله تعالى عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك الموكل إلا قال ملك ولك بمثل، رواه مسلم. هذا الحديث يدعو إلى أن المسلم يدعو لإخوانه المسلمين ويدعو لهم بظهر غيب، يعني أنه لا حيث لا يسمعه، ليس بحاضر، ومع ذلك يدعو له. طيب، بعض الناس يدعو له بظهر غيب فماذا يفعل؟ يكتب رسالة أنا بجانب الكعبة دعوت لك، هذا ما صار بظهر غيب، أخبره بظهر غيب. لا، ادعو له من غير أن تخبره، وهذا فيه نفع لأخيك ونفع لنفسك، فإن في هذا إخلاص، فأنت لا ترجو منه شيئا سوى أنك تدعو الله له، وهذا دليل على الحب في الله الذي هو من أوثق على الإيمان. وفي هذا أيضا نفع لنفسك ولأخيك، والدعاء هو العبادة. فشيء عظيم أن المسلم يدعو لإخوانه بظهر الغيب، حتى أن الدعاء الأخ بظهر الغيب من أسباب استجابة الدعاء. وأيضا يدل على ماذا؟ على الحب، ويدل على الرضا بما قسم الله عز وجل وأكرم الله به عباده. ما دعوت له إلا تريد به الخير، ما تحسده ولا تظلمه، وإنما تدعو له بظهر الغيب. وإذاك وكل الله ملكا يقول آمين، يعني آمين معناه الله مستجب، ويقول الملك دعاء في دعاء ولك بمثل، يعني يدعو الله أن يرزقك وأن يعطيك بمثل ما دعوت لأخيك والله الغيب. فذا كلما دعوت له بخير أكثر كلما زاد أجرك، تدعو بالجنة بالمغفرة بالرحمة بالتوفيق بأن يبارك الله له بأن يستره، كلما أكثرت الدعاء لأخيك بظهر الغيب كلما نفعت نفسك ونفعت أخاك. طيب هل يشرع أنك تقول لأخيك أدعو الله لي ولا تنساني بدعائك؟ هذا لا بأس به، جائز، لكن ليس إيش من السنة أنك كل واحد أدعو لي أدعو لي أدعو لي أدعو لي كما يفعل بعض الناس. لا تنسانا، أدعونا أدعونا، أدعو لنفسك. يقول الشيخ سام تمية: إلا أنك تريد بذلك أن تنفع أخاك، تقول أدعو الله لي، وقصدك لأنه إذا دعا لك بضل غير يقول الملك موكل آمين ولك بمثله حتى تنفعه بذلك. على كل حال، دعاء المسلم بعض لبعض هذا مشروع نص كتاب الله، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذي آمن ربنا إنك رؤوف رحيم، فتدعو. ومن ذلك الدعاء للصحابة بالترضي عنهم، الصحابة غائبون ميتون، وعلاك تقول رضي الله عنه رضي الله عنها رضي الله عنهما رضي الله عنه، هذا له دعاء لهم ودعاء لنفسك، لأن الملك يقول آمين ولك مثله، فيرضى الله عنك إذا دعوته للصحابة بالرضا. وكذلك الدعاء للعلماء بالرحمة والمغفرة. ومن أعظم الدعاء الدعاء للوالدين، فله حق عليك عظيم، وبظهر الغيب بعد وفاتهما وفي حياتهما وفي سجود تدعو، فهذا يعني فضل عظيم وباب واسع من باب الخير، أن ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك الموكل ولك بمثله. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله عن معاوية رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
قال رحمه الله تعالى: وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا من أعظم الحديث التي تدعو إلى التفقه في الدين، ومنطقه أن من أراد الله بخير فقهه في الدين، يفهم منه أن من لم يرد له خيرا صرفه عن فقه في الدين، كما قال جل وعلا: الكفار يعلمون ظاهر الحياة الدنيا وهم على الآخرة هم غافلون. يقول حسن البصري: تجد الرجل يضع الدرهم على أصبعه فيعرف وزنه لكن لا يحسن صلاته. يعني في أمر الدنيا يعرف، في القصص، في المشاكل، في الأخبار، في الأنساب، في الأسماء، في المناطق، في الصيد، فيها يعرف ضابطها كلها، لكنه في أمر دينه يجهل. فهذا دليل أن إيش؟ أن الله جل وعلا يرد به خيرا. فمن وفقه الله عز وجل للفقه بالدين والعناية بالفقه بالدين فهذا ممن أراد الله به خيرا. لذا قال جل وعلا: يرفع الله الذي آمن منكم والذي أوتوا العلم درجات. ومعنى الفقه في الدين يعني الفهم في الدين، وليس المراد به الفقه اللي هو معناه اصطلاحي اللي هو العبادات والمعاملات، فقه مثلا الطهارة وفقه الصلاة وفقه البيع والشراء والزواج والطلاق، هذا ليس باب من أبواب العلم اسمه فقه، وفي تفسير وفي حديث وفي أصول فقه، هذه أبواب علم تقسيمات. لكن هنا في الحديث أراد إيش؟ المعنى اللغوي، يعني من يريد الله بخير يفقهه بالدين، يعني يفهمه الفهم الصحيح للدين. وهذا يدلك على ماذا؟ على فضل الفقه في الدين، وأن الأمر ليس بالكم بقدر ما هو إيش؟ بالفهم الصحيح. وقد يكون لبعض الناس حفظ كثير للأحاديث والمسائل والقرآن كاملا ونحو ذلك، لكن إيش؟ فقهه ضعيف أو فقهه معدوم أو يفقه يفهم خلاف مراد الله ورسوله. فليس لهذا عبرة، بل قد يضل على علم يضل على علم، لكن المراد هو أن يفقه الفقه الصحيح حتى في تطبيق الأحاديث، تطبيق السنن، كيف يطبقها، متى يطبقها، في المصلحة في تطبيقها، المصلحة في تأخيرها، متى يتكلم، متى يسكت، هذا كله يحتاج إلى فقه في الدين. ولذلك بعض الناس ربما أراد أن يطبق حديثا فطبقه في موضع أتى بإيش؟ بالتنفير، نفر الناس أو سبب على نفسه بمشكلة لأنه ما قدر الأمور. ربما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، وهذا أمام الصحابي، لما تكلم عليه بالكلمة الفلانية أو صار مع صرف فلاني، هذا الصحابي يدرك أن هذا رسول الله، لو فعل مع هذا الفعل يقبل منه. لكن تأتي لو أنت بنفسك إلى شخص آخر لا أنت رسوله، يثق فيك ولا يعرفك، وذا قد يكون أصلا حتى ما يفهم ماذا تقصد، وتعطي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه الذي تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم أو تصرف به النبي عليه الصلاة والسلام، فتسبب مشكلة. هنا ليس المشكلة في الحديث، إنما في تطبيق الحديث وعدم فهم الفهم الصحيح وكيف يطبق. يعني أنا دائما أذكر مثالا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بين أصبعي خاتم من ذهب، نزعه وألقى في الأرض، ها قبل كذا نزعه وألقى، وقال أيعمد أحدكم إلى جمرة فيجعلها بين أصبعيه؟ الذهب حرام على الرجال. الصحابي هذا قيل له ارفعه وبعه، يعني حرام تلبس الرجل بس ذهب هذا، قال والله لا أرفعه بعد أن لقاه رسول الله. شوف الاستجابة، أن يدري هذا نبي عليه الصلاة والسلام، وأن كان ذهب ما دام الرسول ألقاه أنا معه. لكن لو أتى الحين واحد سأفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أتى الواحد لا خلاص ذهب نزعه، يمكن ما يمدي ينزعه، صح ولا لا؟ ظن فيه على طول هذا يسرق حرام جاي. فأقول قائل يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام نبي وهذا صحابي، تبهتم؟ أن من تكر على ابنك مثل تكر على ابن الجيران، تكر على الجيران مثل تكر على الأجنبي. لو قلت قولا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لبعض الصحابة، ارفع ثوبك، تقول حق ارفع ثوبك ما يكلمك شهرين. لو تقول الواحد مالك لا تحسن صلاتك، قال هذا شوف أحرجني أمام الناس وإلى آخره. فلا بد يكون من الفقه في الدين كيف تطبق الحديث، يكون عندك فهم صحيح، متى تتكلم متى تؤجل، الجو هل يساعد الوضع، هل يتقبل منك، حتى يكون تطبيق الدين تطبيقا صحيحا. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء، يعني الأذان، والأذان معناه الإعلام، والإعلام بماذا؟ بدخول الوقت الصلاة، وهذا مما شرع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ الشرعية: تكبير والشهادة وحي الصلاة حي الفلاح، يعني إعلام للناس بأن الوقت قد دخل أو وقت الصلاة قد دخل. وشرع لمن سمع المؤذن وهو يرفع الأذان أن يقول مثل ما يقول المؤذن. جاء في الحديث أنه إلا إذا قال حي على الصلاة حي الفلاح فيقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن هل يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني المؤذن إذا قال حي على الصلاة، هل نقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصل ذلك، فقال: إذا قال الله أكبر الله أكبر فقول الله أكبر الله، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله فقول أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا قال أشهد محمد رسول الله فقول أشهد محمد رسول الله، فإذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني فصلها النبي عليه الصلاة والسلام، ما يتبع أحد يقول عموم قولوا مثل ما يقول مؤذن فأقول حي على الصلاة حي على الفلاح، لا، فصلها في حديث آخر أن إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح ما قال قولوا حي على الصلاة حي على الفلاح، قولوا ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يشرع أنه إذا قال أشهد أن لا إله الله أن تقول رضيت بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا، هذا مشروع. تقول وأنا أشهد أن لا إله الله، تقول وأنا أشهد أن لا إله الله رضيت بالله ربا والإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله. يقول بعض العلم يقول يعني محروم الذي يسمع النداء ولا يجيب، لأن إذا قال ذلك مثل ما يقول المؤذن ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله له الوسيلة، فإن إيش حلت له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة الفضيلة وابعث المقام محمود الذي وعدته. والمقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي هي للنبي صلى الله عليه وسلم وحده. نعم. يقول عن أبي قتادة
ثم قال رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. متفق عليه.
يقول رحمه الله عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. متفق عليه. هذه تسمى ماذا؟ تحية المسجد. وهذه اختلف أهل العلم في حكمها، فبعضهم رجح أنها واجبة. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجل أن يقوم ويصلي ركعتين أثناء الخطبة، والواجب استماع الخطيب، والنبي صلى الله عليه وسلم هو يخطب. فلما دخل رجل وجلس في طائفة المسجد ما أنكر عليه مباشرة، وإنما سأله قال صليت ركعتين؟ قال نعم. قال لا. قال صليت ركعتين؟ قال لا. قال إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال كونه يقطع خطبته عليه الصلاة والسلام ويقول للرجل قم صل ركعتين، ويقوم الرجل يصلي ركعتين في وقت المفروض يستمع إلى الخطيب، كل ذلك يدل على ماذا؟ على أن صلاة ركعتين في المسجد واجب. لكن لو دخل والصلاة قائمة ودخل في الصلاة أجزأه ذلك، أو صلى مثلا سنة قبلية أجزأه ذلك، لأنها أيضا السنة القبلية ينطبق عليه أنه إيش قد صلى ركعتين. فإذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. تسمى هذه الصلاة ماذا؟ تحية المسجد، وهي المراد منها استباحة الجلوس في المسجد، وهذا فيه تعظيم لبيت الله عز وجل بحيث أن المسلم لا يجلس حتى يصلي ركعتين. طيب لو كان في وقت نهي، يعني كان أتى مثلا بعد الفجر أو بعد العصر أيضا ها يصلي ركعتين، لأنها لها سبب. ويروى أن ابن حزم الإمام الظاهري في الفقه طلب العلم، هو كبير بالسن بلغ 40، أنه دخل المسجد جلس فقال له أحد لا تجلس حتى تصلي ركعتين بعد العصر، قام وصلى ركعتين فذهب شهد جنازة رجع ودخل المسجد وما زال الوقت بعد العصر فصلى ركعتين، فجاء آخر فقال لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، قال جلست، قال لي واحد إيش قم صل ركعتين، صليت، أتى آخر قال إيش لا صلاة بعد العصر، فتوجه من بعد هذا الموقف وطلب العلم حتى قطع شوطا كبيرا فيه في الفقه، له كتاب عظيم كبير اسمه المحلى، والله أعلم هكذا يروى. نكتفي القدر صحة لي ما تساعد، لكن ما تركنا الدرس اللي قدرنا، يبقى الدرس واحد إن شاء الله في آخر الحديث هذه الحديث 100، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.